أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية. وقبل الدخول في بيان ما يرتبط بهذه المسألة، نعود إلى ما ذكرناه في بداية الباحث حول هذا النوع الثاني، من أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في بداية بحثه قد أشار إلى تقسيم البحث في هذا القسم، يعني ما يبحث فيه حول المعاملة ذات المنافع المحرمة التي يقصد فيها المتعاملان المنافع المحرمة، قد قسم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاث مسائل. فهذه المسألة تندرج ضمن أي الأقسام الثلاثة من الأقسام التي أشار إليها الشيخ، حيث قال هناك: القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العناب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير. هذه المسألة الأولى كانت، وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، لكن مع عدم أخذه ماذا؟ شرطا، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره. والأول يعني المسألة الأولى، وهي التي يتحقق فيها التزامون، إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، فالالتزام التزام قصدي فقط، يعني لم يكن هنالك شرط. والأول إما أن يكون الحرام مقصود والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، يعني وقعت المعاملة بإزاء الحرام فقط بغض النظر عن الحلال، كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك، فهذا يندرج أيضا ضمن المسألة الأولى. وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما، بإزاء الحلال والحرام معا. فالمسألة التي نحن فيها من أي هذه الأقسام الثلاثة؟ المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه أشار إلى أن هذه المسألة تندرج ضمن ماذا؟ ضمن القسم الثاني، وهو: وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة. قال بأن هذه المسألة تندرج ضمن هذا القسم، ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يبدو بأنه على خلاف صريح عبارة الشيخ الأعظم في المقام وفي المسألة نفسها. أما في المقام فهو قد ذكر هذه المسألة ضمن ماذا؟ ضمن هذا القسم، وهو إذا قصد الحرام مع الحلال. لذلك قال: كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني. أيضا في المسألة نفسها قال: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي. فصريح عبارته بأن هذه المسألة ليست ماذا مندرجة ضمن تلك ضمن ذلك القسم. لذلك من الغريب جدا ما أفاده سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه في هذا الموضع من اندراج هذه المسألة ضمن ذلك القسم، وتبعه في ذلك بعض أعلام تلامذته. كيف ما كان البحث حول هذه المسألة الثانية أوقعه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في مقامين. المقام الأول بحث فيه حول مقتضى القواعد، والمقام الثاني بحث فيه حول مقتضى النصوص. فالجارية المغنية هل يجوز المعاملة عليها وما شاكلها من الأعيان ذات المنافع المحللة والمنافع المحرمة؟ هل تجوز المعاملة عليها بحيث يقصد المتعاملان منها المنفعة المحرمة، بمعنى أن يبذل المشتري شيئا من الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة المحرمة، لا أنه يبذل الثمن بإزاء العين وتكون المنفعة المحرمة داعيا له كما صور السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وإنما يبذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة. فلو قصد المتعاملان المنفعة المحرمة من هذه العين ذات المنافع المحللة والمحرمة بحيث بذل شيء من الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم محكومة بالبطلان؟ فالكلام كما ذكرنا تارة في مقتضى القواعد وأخرى في مقتضى النصوص. أما الكلام بالنسبة إلى مقتضى القواعد فقد شقق الشيخ المسألة رضوان الله تعالى عليه إلى شقوق وصور ثلاث. الصورة الأولى هي أن يبذل المشتري الثمن جزءا أو كلا، إما تمام الثمن إما بعضه، بإزاء المنفعة المحرمة، بإزاء الصفة المحرمة، كغناء الجارية مثلا، فيشتري الجارية ويبذل جزءا من الثمن أو كل الثمن من أجل صفة التغني فيها، أو يشتري غلاما ويبذل كل الثمن أو جزء الثمن من أجل صفة القوة المقامرة عنده، قوي في المقامرة مثلا، أو بارع في السرقة مثلا، أو بارع في استخدام الآلات اللهوية وما شاكل. فإذا كانت العين لها منافع محرمة ومحللة وبذل الثمن جزءا أو كلا بإزاء المنفعة المحرمة، بإزاء الصفة المحرمة، بحيث يكون قصدها يعني قصد المنفعة دخيلا في زيادة الثمن، فهل هذه المعاملة في هذه الصورة محكومة بالبطلان أو لا؟ قال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه: الصحيح هو الحكم ببطلان المعاملة. لماذا؟ قال: لأن الاحتمالات الثبوتية عندنا ثلاثة، فإما أن نلتزم بصحة المعاملة مطلقا، هذا احتمال، وإما أن نلتزم ببطلان المعاملة وفسادها مطلقا، وهذا احتمال ثبوتي ثاني، وإما أن نلتزم بالتقسيط فيكون بعض المعاملة صحيحا وهو الذي قابل المنافع المحللة، وبعض المعاملة يكون حراما فاسدا باطلا وهو الذي قابل المنافع المحرمة، فنلتزم بالتقسيط. هذه الاحتمالات الثبوتية، ولكن في مقام الإثبات أي هذه الاحتمالات هو الذي يمكن الإذعان به؟ قال: أما الاحتمال الأول وهو الحكم بالصحة مطلقا فهذا مما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن إما كل الثمن وإما جزء الثمن واقع بإزاء ماذا؟ واقع بإزاء المنفعة المحرمة. فإذا كان الثمن واقعا بإزاء المنفعة المحرمة يكون أكله من أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل ماذا؟ غير نافذين، حرام. فحينئذ الالتزام بصحة البيع مطلقا، بصحة المعاملة مطلقا، مما لا يمكن التفوه به، فهذا الاحتمال الثبوتي سقط، يبقى عندنا احتمالان. نأتي إلى الاحتمال الثاني وهو احتمال التقسيط، احتمال التفكيك. نقول أيضا بأن هذا الاحتمال لا يمكن الالتزام به في مقام الإثبات. لماذا؟ لأن هذه الصفة المحرمة كما يقول الشيخ الأعظم إنما هي أمر معنوي، إنما هي قيد معنوي، ومراده من كونها أمرا معنويا أنها جزء تحليلي عقلي ذهني. فإذا كانت جزءا عقليا تحليليا فلا يمكن أن يوزع الثمن عليها وعلى المقيد بها لا عرفا ولا شرعا. هذا القيد التحليلي الذهني لا يمكن أن يوزع عليه الثمن بحيث يبذل بعض الثمن بإزاء المقيد، بإزاء الموصوف وهو الجارية، ويبذل بعض الثمن بإزاء القيد، بإزاء الصفة، صفة التغني. هذا لا يمكن لا عرفا ولا شرعا. أما عرفا فلأن العرف يرى بأن الجزء التحليلي ليس جزءا، بل الذي يراه في الخارج يرى شيئا واحدا، يرى جارية مغنية. أما أن الجارية شيء وصفة التغني شيء آخر فهذا على خلاف الفهم العرفي. لذلك فالعرف يرى أن الثمن يبذل بإزاء هذا المقيد في الخارج، لا أنه يبذل بعضه بإزاء المقيد ويبذل بعضه بإزاء القيد. وأما شرعان، هذا من ناحية العرف، وأما شرعان لا يمكن توزيع الثمن على الصفة المحرمة، فلأن الشارع المقدس عندما نرجع إلى تعليماته نجد بأنه في قوانينه لا يفكك بين الجزء التحليلي وبين ماذا؟ وبين ما تركب منه، لا يفكك بين الجزء العقلي وما تركب منه. والشاهد على ذلك ما اشتهر بين الفقهاء من أن الثمن لا يوزع على الشروط، هذا الذي اشتهر بينهم من أن الثمن لا يوزع على الشروط، والدليل عليه أنهم يلتزمون في موارد تخلف الشرط بثبوت ماذا؟ خيار الشرط، لا أنهم يلتزمون بتبعض الصفقة، لا أنهم يلتزمون بالتقسيط، مما يعني أن الثمن ماذا؟ مما يعني أن الشرط لا يقابل بثمن. وهذا شاهد على أن الأجزاء التحليلية لا تقابل بالأثمان بنظر الشارع، لأن الشرط جزء تحليلي، فلما لم يقابله الشارع بثمن علمنا بأن الشارع لا يقابل الأجزاء التحليلية بثمن. فإذا إذا كان العرف يمنع من توزيع الثمن على الصفة المحرمة، إذا كان العرف يمنع من توزيع الثمن على الصفة المحرمة من ناحية، والشرع أيضا يمنع من توزيع الثمن على الصفة المحرمة من ناحية أخرى، فحينئذ يعني على الأجزاء التحليلية بعبارة أدق نقول، إذا كان الشارع والعرف يتفقان في المنع من توزيع الثمن على الأجزاء التحليلية الذهنية، فإن القول بتقسيط الثمن في المقام مما لا يمكن القول به. لما؟ لأن الصفة جزء تحليلي المحرمة، لأن الصفة المحرمة أيضا ماذا؟ أمر معنوي، وفي مثل ذلك لا عرفا ولا شرعا يقبل القول بتقسيط الثمن، فالاحتمال الثاني أيضا يسقط عن الاعتبار. فانتفى عندنا احتمالان ثبوتيان، القول بالصحة مطلقاً والقول بالتقسيط، فيتعين الاحتمال الثالث وهو القول بفساد المعاملة مطلقاً، وأن المعاملة إذا قصد منها المتعاملان المنفعة المحرمة تكون ماذا؟ باطلة. وهذا الاستدلال الذي استدل به الشيخ كما يعبر المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية هو من الاستفادة من شكل المنفصلة الحقيقية، وعبر الشيخ الأيرواني بهذا التعبير، يعني أجمل كلام الشيخ بهذا التعبير، قال: محصل ما ذكره على شكل المنفصلة الحقيقية هو أن العقد إما باطل الرأس أو صحيح كذلك رأسا يعني مطلقا، أو باطل بالنسبة إلى ما قابل الصفة المحرمة، يعني صحيح بالنسبة إلى غير الصفة المحرمة، والأخيران باطلان، فتعين الأول. أما بطلان التفكيك فلعدم معهوديته بين القيد والمقيد، وأما بطلان الصحة بقول مطلق فلأن أكل المال بداعي الحرام أكل بالباطل، فكان اللازم البطلان رأسا. صار معلوما. هذا محصل ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المطلب. وأشكل عليه سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، فقال بأن أصل التشقيق الذي أفاده الشيخ، تشقيق المسألة إلى صور ثلاث، هذا متين. لا ريب أن المعاملة إما هي محكومة بالصحة، إما هي بالبطلان، إما هي بالتقصير بالتفكيك، ولا صورة رابعة، هذا متين لا كلام فيه. إلا أن الحكم الصحيح، النتيجة الصحيحة، هي القول بصحة المعاملة لا ببطلانها. فالشيخ وإن التزم ببطلان المعاملة رأسا، إلا أننا نلتزم بصحة البيع رأسا، وذلك لملاحظتين. أما الملاحظة الأولى فهي ما مر علينا غير مرتين من أن المنافع لا تقابل بالأثمان، وهذه طبعا الملاحظة كما أشرنا سابقا مستلهمة من كلمات المحقق الأيرواني. غاية ما هناك المحقق الأيرواني في هذا البحث لم ينص على هذه الملاحظة، وإنما أشار إليها، قال الكلام في هذا البحث وما تقدم، والسيد الخوئي في هذا المقام أوضحها وبلواها. فالمنافع لا تقابل بالأثمان، وإنما التي تقابل بالأثمان هي الأعيان. الثمن يكون بإزاء العين، غاية ما في الأمر أن المنافع تكون محفزة لبذل المال بإزاء العين. فأنا هذه العين لولا وجود المنفعة فيها ما كنت أبذل مالا بإزائها، فالمنفعة إنما هي من باب المحفز، من باب الداعي لبذل المال، وليس المال يبذل بإزائها، وإنما يبذل بإزاء العين نفسها. فإذا كان المال لا يبذل بإزاء المنفعة، سقطت النكتة التي اعتمد عليها الشيخ الأعظم في ماذا؟ في الحكم بالبطلان مطلقا، أو في الحكم بعدم الصحة مطلقا، حيث قال لا يمكن الالتزام بالصحة مطلقا، لأن جزءا من المال أو كل المال يقع بإزاء المنفعة المحرمة، فيكون أكله من أكل المال بالباطل. هذا يتوقف على أن يكون بذل المال بإزاء المنفعة، وقد تبين بأن المنافع لا يبذل بإزائها مالون. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي ذكرها رضوان الله عليه وتقدمت منا سابقا أيضا، هي أنه سلمنا معك يا شيخنا الأعظم بأن المال يبذل بإزاء المنفعة وليس بإزاء العين، سلمنا، ولكن المنفعة غير الانتفاع. فالمراد من المنفعة عبارة عن القابلية، المراد من المنفعة عبارة عن حيثية الانتفاع. فنحن عندما نقول بأن الجارية بذل المال بإزاء منفعة التغني فيها، فالمراد من منفعة التغني هي القابلية الموجودة عندها لإنتاج الأصوات الغنائية، هذه هي المنفعة. القابلية والحيثية الموجودة عندها لإنتاج الأصوات الغنائية هي المنفعة، وأما إصدار الأصوات الغنائية وطلب إصدار الأصوات الغنائية منها هذا هو الانتفاع، كما هو الحال ذكرنا سابقا السكنى منفعة من منافع الدار، إلا أن المراد من السكنى قابلية الدار للسكنى فيها، وأما نفس السكنى فهي عمل ماذا؟ عمل المستأجر. إذن نحن سلمنا معك بأن المنفعة قابلة لبذل المال بإزائها، ولكن المنفعة غير الانتفاع، وإذا كانت غير الانتفاع فالمحرم هو الانتفاع، وأما نفس المنفعة وهي القابلية فليست ماذا؟ بمحرمة. وحينئذ إذا بذل المال بإزائها لا يكون من أكل المال بالباطل، لأن نفس المنفعة وهي القابلية هذه لا حرمة فيها، إذ أن القابلية لأصدار الأصوات الحسنة إما أن تكون هذه القابلية موجب لصرف الأصوات الحسنة في الحرام أو موجب لصرفها في الحلال، إذا لم تكن مناسبة لمجالس الله ومجالس الطرب والتغني كما لو كانت في مجال قراءة القرآن، فنفس القابلية مشتركة بين استخدامها في هذا أو استخدامها في هذا، فبذل المال بإزائها لا يكون محرما. وتماما يعني قد يقرب كلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن حال الجارية هي حال مثلا أدوات التسجيل مثلا، فكما أن أداة التسجيل لديها قابلية إما لإصدار الأصوات الحسنة الحسنة وإما لإصدار الأصوات الغنائية، وهذه القابلية ليست بمحرمتين، كذلك أيضا القابلية الموجودة عند المغنية والتي هي عبارة عن نفس ماذا؟ عن نفس المنفعة، أيضا مشتركة ليست بمحرمة، والمال مبذول بإزائها فلا يكون ماذا؟ فلا يكون من أكل المال بالباطل. خب أنتم فكروا في هذا المطلب، وهو أنه سلمنا بأن المنفعة عبارة عن القابلية والحيثية، هذا لا كلام فيه، إلا أن مرادك يا سيدنا الخوئي من القابلية هي القابلية بالقوة، أم مرادك القابلية بالفعل؟ إذا كان مرادك من القابلية القابلية بالقوة، فهذه القابلية كما هي موجودة عند المغنية موجودة عند غيرها، فلا وجه لبذل المال الزائد بإزائها بالنسبة إلى المغنية، والحال أنها موجودة عند غيرها. وإذا كان مرادك من القابلية القابلية بالفعل، والتي حصلت عند المغنية نتيجة التجربة، نتيجة الاستمرار، نتيجة المضي في الحركات الغنائية، فهذا النحو من القابليات هل يعد عرفا من القابليات المشتركة، أم أنه يعد قابلية ممحضة في الحرام؟ وإذا عد قابلية ممحضة في الحرام هذا يتفرع على ذاك، وإذا عد قابلية ممحضة في الحرام هل تكون له مالية يصح بذل المال بإزائه أم لا؟ هذان سؤالان لا بأس بالتفكير فيهما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نقرأ هذا مقتضى القاعدة، ما يحتاج مع مقتضى النصوص مرة واحدة.